بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أختي أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلين الشيخ، عندي سؤالين.
تفضل أختي.
الشيخ، عندي ابني قاطعني وما يسأل علي لا هو ولا خلفته، وأنا يومية يعني أدعي من الله الله يهدي ويصلحه، وأنا قلب النار عليه ومن داخل، وسألت سألت إذا ما سألت ما يعترف بي ولا يقول أمي ولا يقول، وأنا مرة أرملة ربيته.
الله يعينك.
تنصحه من نصيحة الشيخ؟ أترك أظل أواصل؟ إيش تنصحني من نصيحة يا شيخ؟
إن شاء الله يا أختي.
السؤال الثاني شيخ، صلاة المغرب يصير وراء ما واحد يصلي صلاة الفرض أنه بيصلي السنة، يعني يبقى يصلي للعشاء أو يعني يكتفي بصلاة العشاء والسنة والوضوء؟
كيف؟ عفوا، أنت تقول صلاة المغرب؟
أي صلاة المغرب، يعني مثل المغرب للعشاء، يعني واجب صلاة، يعني يبقى يعني على الفراغ مالته يصلي، يعني إذا هو عنده فراغ مجال يعني قادر يصلي، يعني يبقى يصلي،
يعني يصلي قصدك من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء؟
إلى العشاء، يعني هو وقت فراغ ما عنده إشغال، يعني يشغل بالصلاة بالعبادة بالذكر.
إن شاء الله. أبشر يا أخت الفاضلة.
الله إن شاء الله يوفقك
ويحفظك
على مقامك إن شاء الله. آه. يهبك الجنة عيوني
يا رب. يا رب، جزاك الله خير أخت الفاضلة. أيضا أمة الله من السعودية.
السلام عليكم ورحمة شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج.
آمين، حفظكم الله.
عندي أربعة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، بس على التقيد بالسنن الرواتب، وبخاصة صلاة الظهر. صلاة الظهر معروفة القبلية اثنين والبعديها اثنين. أنا لو صليت أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر كده حكون ما تغيرت بالسنن الرواتب؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بسأل عن ربع اليدين عند القيام من التشهد الأول. أنا أرفع يدي جالسة قبل ما أقوم، ولا بعد ما أنا أقوم بعدك أرفع يدي؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إذا خطب شخص امرأة وبعد الخطبة يتضح أنه بخيل تم رفض الشخص، هل على ذلك إثم أو فتنة بتحصل؟
كيف؟ عفوا، إذا خطب شخص امرأة
أيوة ويتضح أن هذا الشخص بخيل،
تبين أنه بخيل
ايوه،
طيب،
وتم ربطه
ردوا اهل البنت، ردوه؟ ها
ايوه ردوه، لانه اتضح انه بخيل. بيترتب على ذلك اسم او فتنه؟
يعني احد فتن، يعني احد اخبره؟
لا 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 لا، ما في حديث الرسول من جاكم من ترضون دينه زوجوه او تكون فتنه، صح؟ هو دي
طيب.
المشكله بس
طيب.
المشكله انه بخيل.
واضح، ابشري.
أيوة، تسلم إن شاء الله. السؤال الرابع، في شخص ما متزوج وما عنده أطفال وعنده أموال، لو عزيها بهذه الأموال لبعض أخوانه، ما كل أخوانه، بعض أخوانه،
يعني يريد
في حياته، يعني هو في حياته، نعم،
يعطي بعض أخوانه.
أيوة، يحسب بعض أخوانه من هذه الأموال، هو في حياته يحسب بعض، يعني يشتهيبه لأخوانه، بيكون الأخوان الثانيين ما دعوا، بس بدي جزء والجزء الثاني ما عايز يحفيهم، بيكون على ذلك اسمه، والله هو خلي هذا الموضوع بعد ما هو
يشوفه
بعد يكون ورث.
أبشري،
والله بتكون هذه شكل هبة.
واضح، إيه نعم واضح.
الوالدة بتسأل، بتقول هي لما تشوف لها مثلا شجرة بتقوم تصلي على الرسول، تقول لهم صلي على سيدنا محمد عدد هذه أوراق هذه الشجرة، بتقول لك هذه الصيغة صحيحة ولا ما صحيحة؟
إن شاء الله.
تسلم إن شاء الله يا شيخ، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. من؟ تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
بس يا حبيبي، ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، في بعض الأحيان يعني يلهو الوالدين ابنهم على بعض الأمور في نظر هذه الابن أن هذا الشيء شيء عادي وبسيط، استغرب من إنكارهم له. ما الحكم؟ وهل يعتبر هذا الشيء
كيف يا علي فوق؟ يا علي أنت تقول إيش؟ ينهون إيه؟ ابنهم
عن بعض الأمور، يعني وفي نظر في نظر الابن هذا الشيء شيء عادي واستغرب منه من إنكارهم يعني.
طيب تقدر تضرب لي مثال؟
يعني عن أمر لا تسوي كذا وكذا، هو في نظر إن هذا بسيط يعني، بس هم ينهونه.
يلا طيب كذا وكذا، ها يلا عطنا السؤال الثاني.
وإذا مثلا هذا الولد يعني ما يحبون وايد يعني كذا ويسوي وينهونه على أدنات الدون يعني يلسين عليه يلسه، ما الحكم يعني؟
يلا عطنا السؤال الثاني.
سؤال ثاني، بالنسبة لكبيرة الأحرام لها فضل عند الدركة يعني مع الإمام، متى يعني ينتهي هذا الفضل؟ إذا بدأ بالقراءة أم ماذا يعني يدركها؟
طيب
متى ينتهي إذا قرأ الإمام؟
واضح.
السؤال الثالث، بالنسبة بعض الناس يعني القول يعني ما حكم هذا القول؟ يعني فلان مثلا شخص مات واستراح لشخص كبير أو مريض عنده مريض يعني أشياء.
طيب يا علي أبشر يا علي.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا علي السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أخي علي.
عندي 5 أسئلة لا تكرمت.
5 الله يعين، على السريع يا علي.
طيب السريع إن شاء الله. السؤال الأول، هل يعني النار دركات يعني فعلا يعني يعني كل نار لها يعني فئة معينة يعني مثل يعني آية في القرآن سورة المدثر الله يوم قال أنا الوليد المغيرة سأصلي السقر، يعني قال أن هذه النار خاصة بالمشركين وفي نار خاصة بالمنافقين وفي نار خاصة بصلاة الموحدين، هل هذا الكلام صحيح؟
صحيح. طيب السؤال الثاني.
طيب شيخ السؤال الثاني، أول ما يحاسب عنه المرء الصلاة يعني هل يحاسب حديث الرسول قصته حتى عن التوحيد قبل التوحيد؟ ولا شيء أنا أول شيء التوحيد بعدين الصلاة
إن شاء الله. الثالث،
السؤال الثالث، هل أعمال الكافر توزن يوم القيامة؟ لأني سمعت إني يقول لك الكافر ما عنده يعني حسنات حابط عمله ويعني ما عنده حسنات عشان توزن يعني، بس نعم. في القرآن كثير ذكر الوزن يعني طيب. مثل سورة الأعراف والوزن يومئذ الحق فمن طيب. سكرت موازينه فأولئك هم المفلحون إلى آخر الآية.
طيب السؤال الرابع،
هل في كفر عملي يخرج من صاحب الملة أم خاص بالكفر الاعتقادي هو الوحيد اللي يخرج من الملة؟
أها. الأخير،
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات لم يذكر فيها الرسول تارك الصلاة مع أنها من أكبر الكبائر، ما الحكمة في ذلك؟
إن شاء الله يا علي.
شكرا لك.
مرحبا يا علي. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، عندي بالأمس بقي عندي الأخت أم سعيد من أبوظبي بقي لها سؤال، هي تقول لما أخلص أنا من الصلاة تقول أنا يعني شفتك بأنك تقول يعني في بعض الأذكار وكذا، تقول لا أنا حط يدي على وجهي بعد كل صلاة أنتهي منها، ما حكم ذلك؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، أولا أمرنا الله جل وعلا بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وبعدم مخالفته، ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال جل وعلا في كتابه العزيز وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ولذلك الله عز وجل بعث نبيه عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، حتى اضطراب لحية النبي في الصلاة وصفت، الصحابة ذكروا بأن لحية النبي صلى الله عليه وسلم تضطرب، وذكروا بأنه يطلع منا أحيانا بعض الآيات في سورة في صلاة الظهر صلاة العصر يسمعهم، بمعنى ما تركوا شيء من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نجي للحالة اللي أنت عليها يا أم سعيد بارك الله فيك، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا وما ورد عنه ها أنه كان بعد الصلاة يحط يديه على رأسه أو يحط يديه على وجهه، ما ثبت أبدا عنه صلى الله عليه وسلم أبدا، ولذلك هذه بدعة من البدع. أي مصلي يعتقد بأنه إذا كان بعد الصلاة يضع يده على رأسه واللي يضع يده على وجهها واللي يد وحده على وجهها، هذه بدعة من البدع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها، والله جل وعلا تعبدنا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فأي شيء يأتي به الإنسان ما في دليل، هذه بدعة من البدع. أخت الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك يمجد الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يعظم الله، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد ذلك آية الكرسي، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، في الصلوات الخمس مرة مرة، ما يكرر عليه الصلاة، حتى صلاة الفجر وحتى صلاة المغرب مرة واحدة فقط. في صلاة المغرب وصلاة الفجر يأتي بزيادة، ما هي؟ التهليلات، وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في صلاة المغرب وعشر مرات في صلاة الفجر. هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والسنن القبلية وأثناء الصلاة وبعد الصلاة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده بعد الصلاة على وجهه أو يضع يده على رأسه، أو بعض الناس يقبل إبهامه ويضعه يمسح عيونه بإبهامه، أو بعض الناس يمسح جسمه بعد كل صلاة. هذه بدعة، هذه بدعة من البدع ومخالفة ومحدثة من المحدثات. ولذلك على الإنسان أن يتق الله. إذا والله أنت بعد الصلاة دعوت الله عز وجل ورفعت يديك مثلا تدعين الله عز وجل، إذا عندك مثلا ألم في جسمك تشعرين بصداع تضعين يدك على محل على رأسك وتقولين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقرأين آية سورة الفاتحة آية الكرسي مثلا للتداوي، هذه رقية، بارك الله فيك ورضي عنك. سالم من الشارقة يريد يعني تفسير قول الله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه إلى آخر الآيات، يعني يقول يعني نريد بيان لهذه الآية. أخوي سالم بارك الله فيك، طبعا أنا دائما أقول لإخواني وأخواتي بأن هذا البرنامج ليس برنامج تفسير للقرآن، ودائما أنصح أي شخص يقتني كتاب تفسير يحطه عنده، هناك كتب تفسير موثوقة ولله الحمد، بعضها مطول وبعضها مختصر، يصير الإنسان يراجع فيه. لكن كرامة لك ما أردك إن شاء الله بأوضح فقط، ليس تفسير بقدر ما هو بيان عظمة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول لنبي عليه الصلاة والسلام ألم ترى، يعني ألم تنظر، ألم تنظر، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وتدخل فيه الأمة. ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يزجي يعني يسوق سحابا، هذا السحاب متفرق ثم يؤلف بينه، ها يصير سحاب واحد ثم يجعله ركاما طبقات، مثل ما نشوف الآن أحيانا سبحان الله السحاب متفرق فيجمعه الله ثم يصبح ركام طبقات ثم يجعله ركاما، ها فترى الودق يخرج من خلاله، والودق هو المطر يخرج من خلاله من شقوقه، من شقوق بعد هذا التراكم، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، من برد. طبعا أهل العلم يقول ينزل من السماء، قيل بأن في السماء جبال عظيمة من برد أعظم من جبال الدنيا موجودة في السماء، ولذلك هذا البرد ينزل من خلال هذه الجبال عن طريق هذا السحاب. ومن أهل العلم يقول لا، القول الثاني قالوا جبال من برد هي هذا السحاب المتراكم ينزله الله عز وجل، يعني أحيانا على صورة مطر يأتي مطر ماء، وأحيانا على صورة برد وثلج كما هو الحاصل المشاهد، يصيب به من يشاء، قيل يصيب يعني ينزله بركة وخيرا ويصرفه عن من يشاء، يعني ولذلك المطر الله عز وجل قسم في كل سنة الأمطار، الأمطار هذه مقسومة، كل سنة الأمطار مقسومة، هذه الجهة ينزل عليها وهذه الجهة ما ينزل عليها، السنة اللي بعدها هذه ينزل عليها وهذه ما ينزل. هذه قسمة الله عز وجل. وقيل يصيب به يعني عذاب، يعذب به من يشاء، ولذلك الثلج هذا البرد عذاب أحيانا، وقيل يصيب به من الإصابة الخير يعني ينزله عليهم ويصرفه عمن يشاء. ثم قال جل وعلا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، سنا الضوء، البرق هذا البرق الذي في السحاب يخطف الأبصار، وهذه آية من آياته. والمقصود أن الله عز وجل قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويا أخوي سالم تدري ما هو أعظم من هذا الخلق؟ ها؟ السماوات. لخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس. السماوات هذه العظيمة ها؟ سمك السماء 500 سنة وما بين السماء والأرض 500 سنة وما بين كل سماء وسماء 500 سنة وكل سماء سمكة 500 سنة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولذلك احنا احيانا نتعجب من بعض الأشياء. هناك ما هو أعظم؟ تدري ما هو أعظم أيضا من ذلك؟ أنت أيها الإنسان. قال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولذلك تشكر يا أخوي سالم على هذا التدبر والتعقل والتفهم لآيات القرآن، وهذه أحد الأمور التي جعلها الله عز وجل برهان ودلالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. فالمؤمن يستدل بالآيات الكونية على عظمة الباري وأنه الواحد سبحانه المستحق للعبادة لا شريك له. أمت الله من العراق تقول يعني عندها ولد مقاطعها للأسف الشديد، وأيضا أهله وأولاده كلهم قاطعين هذه الوالدة. تقول يعني للأسف أنا أرملة وربيتهم وكذا، تقول ما عندي إلا الدعاء ماذا أفعل. أختي أمت الله بارك الله فيك، استمري في الدعاء لا تيأسي من روح الله، فالفرج قريب بإذن الله، والله عز وجل يستجيب دعاء عبده. فإذا دعوت الله عز وجل سيأتي الفرج في يوم من الأيام. ولذلك قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فأنت أخت الفاضلة متلبسة بهذا الدعاء، هو عبادة من العبادات وقربة، تؤجرين وأيضا تأملين أن الله عز وجل يفرج عنك هذه الكربة. أما ولدك هذا فهذا مسكين، والله مسكين. أي إنسان عاق في نظري والله مسكين، ظالم لنفسه. هذا العاق معرض نفسه لسخط الله ولعقوبة الله، فهو جالس في صالة الانتظار ينتظر متى تنزل عليه لعنة الله وسخط الله. لماذا؟ لأنه ارتكب أمرا عظيما، وقد جاء النص الشرعي عن صاحب الشرع الذي يوحي الله عز وجل إليه أن العاق عقوبته معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك 3 عقوبات معجلات، منها البغي وقطيعة الرحم، نعوذ بالله من ذلك. والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، وجاء تفسير ذلك في بعض الأحاديث أن المقصود فيه قاطع رحم يعني اللي يقطع رحمه. وليس هناك أعظم من الأم من حيث الحق والمنزلة والمكانة بعد حق الله عز وجل. فالله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ولذلك أحق الناس الوالدين بعد حق الله عز وجل، وأحق الوالدين الأم، هذه الأم التي كان بطنها لهذا الولد حواء وثديها سقاء وحجرها وطاء وصدرها غطاء، هذه الأم التي تعبت ليرتاح الولد، بكت ليضحك الولد، حزنت ليفرح الولد، تألمت ليشفى الولد، ومع ذلك يعاملها بمثل هذه الطريقة الفجة الظالمة. الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولذلك أقبح صورة بعد الشرك بالله عز وجل صورة العقوق، لأن المشرك والعياذ بالله جعل لله ندا والله تعالى هو الذي خلقه، وهذا العاق والعياذ بالله ترك من جعله الله سبب من أسباب وجوده في هذه الدنيا وأحسن إليه. صورة قبيحة جدا، يعني لا تشمئز منها النفوس النقية الطاهرة. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن يجب عليك أن تتعاملي مع ولدك هذا برحمة. لماذا؟ لأنه مسكين ضايع تائه، كل عاق مسكين ضائع تائه ينتظر لعنة. أنا ما أدري سبحان الله يعني الناس طبيعة الناس يفرون من العذاب، يفرون من الأمور المتوقعة، أنهم هذا العاق للأسف الشديد معرض نفسه لسخط الله وللعنة الله، معرض نفسه لعقوبة ما يدري الضربة من أين تأتي، ما يدري الضربة من أين تأتي، ولا يعتقد بأن والله العقوبة فقط صاعقة تنزل عليه من السماء. أشد عقوبة يوم أن يسلب الإيمان من قلبه ومن صدره، أشد عقوبة والعياذ بالله يوم أن يقسو هذا القلب فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي الفاضلة ما عندي أقول لك وأنصحك إلا استمري في الدعاء، راسلي لا تنقطعي عنه، حاولي أن طبعا مهم جدا أنك تقولي له أنا خايفة عليك، أنا رحمتك، أنا لا يهمني، في النهاية أنت ستبعثين يوم القيامة لوحدك وهو سيبعث يوم القيامة لوحده، لكن فرق أن يلقى الله وهو عاق أو يلقاه وهو بار بوالدته. أما الله تقول ممكن أصلي بعد صلاة المغرب إلى العشاء نفل مطلق، عندي فراغ كبير مثلا؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، بالنسبة للوقت اللي بين المغرب والعشاء هذا وقت يجوز فيه التنفل المطلق وليس من أوقات النهي، بعد المغرب إلى العشاء، من العشاء إلى أذان الفجر، بين الظهر والعصر، أي إنسان عنده فراغ وحاب يصلي صلي. بعد صلاة العصر لا، ما يصلي حتى تغرب الشمس. بعد صلاة الفجر لا، ما يصلي حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق ربع ساعة. أمة الله من السعودية تقول يعني بالنسبة للتقيد بالسنن الرواتب، تقول إذا مثلا هي ثنتين قبل الظهر وثنتين بعد، طيب لو صليت أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر هل يكون أخللت بالسنن الرواتب؟ الجواب لا يا أختي أمة الله، بارك الله فيك. أولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى أن السنن الرواتب عشرة، وجاء حديث آخر أيضا صحيح ما يشير إلى أن السنن الرواتب ثنتي عشرة ركعة، ثنتي عشرة ركعة. طبعا العلماء يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في البداية من صلى عشر ركعات، ثم بعد ذلك زاد عليه الصلاة والسلام قال من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ولذلك قلت الفاضلة السنن الرواتب ثنتي عشرة ركعة، ثنتان قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، ثنتان بعد الظهر، ثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء. بالنسبة للأربعة اللي بعد الظهر هذه ورد فيها حديث خاص، رحم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، ورد فيها فضل. ولذلك أنت ما تخلين بعدد السنن الرواتب، بارك الله فيك، تواظبين عليها وممكن تزيدين، يعني عندك مثلا أربعة قبل صلاة العصر ورد فيها حديث لا بأس بإسناده، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا يعني بعد الأذان ركعتين ركعتين، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العشاء أربع ركعات كما عند مسلم من حديث عائشة، قيل بأن هذا من قيام الليل. ولذلك أخت الفاضلة الرواتب 12 ركعة، بقية الأوقات اللي ليست من أوقات النهي تصلين فيها ما تشائين. أمة الله من السعودية تقول أنا متى أرفع يدي لما أقوم من التشهد الأول؟ أخت الفاضلة ورد فيها صفتان، ورد في رفع اليدين من القيام من التشهد الأول عندنا صفتان. الصفة الأولى لما تقولين الله أكبر، عفوا لما تريدين القيام وأنت جالسة، الآن خلصت التشهد الأول وأنت جالسة وأردت القيام تقولين الله أكبر وبعدين تقومين، هذه الصفة الأولى ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الثانية لما تقومين، فأنت لما تنهضين تقول الله أكبر، ترفعين يديك عند القيام، لما تقفين الآن تقول الله أكبر، ويعني لو أتيت بهذا وأتيت بهذا أو نوعت الأمر في هذا واسع ولله الحمد، لأن سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الله تقول لو أن شخصا خطب امرأة وتبين فيما بعد بأنه بخيل ثم رده أهل المرأة ردوه، يعني هل يترتب على هذا الفتنة الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض؟ أختي الفاضلة أمة الله الجواب لا، لا لا يكون فتنة، لا يكون فتنة. لماذا؟ لافتقاده ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدين والخلق، فالبخيل لا دين له، البخيل لا دين له، لأن من صفات المسلم الكرم والجود، والبخل
صفة قبيحة ذميمة يعني نهى الله عنها ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أتاكم من ترضون دينه، هذا ناقص دينه، ما عنده دين كامل، هذا البخيل والعياذ بالله ناقص الدين، وأيضا لها تعلق بالأخلاق. ولذلك البخيل هذا مخروم المروءة، البخيل مخروم المروءة، هذا الذي لا يعرف إلا نفسه وذاته ويقتر على أهله وعلى أولاده، وليس عنده، لا يعرف عنه أنه يعني استضاف أحد أو زاره أحد، وربما والعياذ بالله بخل بحق الله عز وجل مثل الزكاة وغيرها. ولذلك هذا لا خير فيه، لا خير في البخيل. وامرأة تعيش مع بخيل حقيقة امرأة معذبة، امرأة معذبة. ولذلك رد هذا الإنسان هذا ليس من رد صاحب الدين لكونه فاقد لأخلاق الإسلام، فاقد لكثير من شعب الإيمان، لأن البخل والعياذ بالله مثل المغناطيس يجر ويسحب ويجذب بعض الأخلاق السيئة، نسأل الله العافية والسلام، مثل الحسد ومثل الغيرة بالباطل ومثل يعني بقية الصفات السيئة. أمة الله تقول يعني في شخص غير متزوج عنده أموال ممكن يعطي بعض إخوانه ويترك الباقين. أخت الفاضلة، بالنسبة للشخص إذا كان عنده أموال وليس عنده زوجة ولا أولاد وحاب أنه يعطي بعض إخوانه دون بعض، يجوز ولله الحمد والمنة، لا يشترط العدل بين الإخوة إذا أراد أن يهبهم شيء، العدل يكون مع الأولاد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. أما الإخوة لا يلزم، يعني شخص مثلا عنده أربعة من الإخوة، واحد من إخوانه قريب إليه ويبره ويحسن إليه ويزوره ويمرض إذا مرض ويسافر فيه إذا احتاج وحب أنه يهديه، والثلاثة هؤلاء الثلاثة لا يعرفون إلا في الأعياد، هذا إذا عرفوا في الأعياد، هل يستويان مثلا؟ ما يستويان، يعطي هذا ويترك هؤلاء كرامة لهذا، ما له علاقة في قضية العدل، هذاك العدل مع الأولاد، بارك الله فيك. لكن لو قلتي لي ما هو الأفضل والأكمل، لا يسوي بينهم، هذا الأفضل يعطي هذا ويعطي، لو أعطى هذا أكثر من هؤلاء ما في بأس. أما إذا قال بأنه يستطيع أن يخفي عن هؤلاء ويعطي هذا من دون علمهم ما في بأس ولله الحمد والمنة. تفضلي أختي أم محمد. أم محمد تفضلي.
أنا عندي سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال، متعودة أنا أصوم 6 شوال.
نعم.
في 6 شوال كنت في المستشفى مصابة بالكورونا وما صمتهم وتعبت بعدها بيجي بشهر، بس ظل ضميري متعلق فيهم، هل علي قضاءهم؟
طيب،
وقضاءهم متفرق أو سرد الست أيام؟
إن شاء الله إن شاء الله. تفضل ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هلا شيخ، كيف حالك؟
مرحبا ياسر،
الله يطول عمرك ان شاء الله.
حياك.
شيخ عندي سؤال بس في الزكاة، يعني انا عندي محل طبعا مش هنا في بلادي، يعني
اي نعم.
في منهم يقول لك نزل الزكاة على راس المال، وفي منهم يقول نزل الزكاة على البيع نفسه، يعني مثلا تبيع ب20 نزل ب20، مش انك تشتري ب10 مثلا تنزل على 10، لا.
يعني ياسر تقصد أنت الآن إذا جيت تحسب الزكاة تحسب على سعر الفواتير مش سعر البيع، قالوا لك؟
قالوا لي لا، في ناس قالوا لي سعر البيع، في ناس قالوا لي سعر رأس المال بس،
والثانيين قالوا لك لا، زكي على سعر البيع وليس على سعر الفواتير، هذا سؤالك ها؟
الله يطول عمرك.
أبشر يا ياسر.
والسؤال الثاني، هل يعني السؤال الثاني لطول عمرك، الزكاة هذه هل يعني أعطيها أخويا ولا أختي مثلا؟ هو يشتغل بس راتبه قليل، يعني ما هو
إن شاء الله. ياسر أبشر، ياسر أبشر،
الله يطول.
تفضل يا شريفة. شريفة
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال، عندي أسئلة.
تفضلي.
سؤال الأول، إذا أخطأ المصلي في الصلاة الرباعية مرتين شلون صححها؟
طيب تقدرين
السؤال اللي عقبه
شريفة،
السؤال اللي عقبه نعم،
ممكن تضربي لي مثال أخطأ وين في مرتين في الصلاة؟
مثلا نسى التشهد الأول
إيه،
ومثلا شك في هل صلى صلاة ركعات أو أربع.
طيب.
يعني خطأين في نص الصلاة.
إن شاء الله.
شلون تعلي صحيح؟
إن شاء الله.
بعدين متى ينتهي موعد صلاة الفجر؟ هل بحلول وقت الشروق؟ كان دائما يعني ينزلون لنا وقت الشروق. فصلاة الفجر من الأذان إلى متى؟
إن شاء الله.
واحد. الشيء الثالث. سجود السهو اللي شك بالزيادة إذا أنا زيدت في الصلاة سجود السهو يكون بعد التسليم مباشرة ولا أول شيء التسبيح وقراءة السور الإخلاص وديلين وبعدين صلاة السهو النقطة الثانية ان ما راح تاخذ من زوجها فلوس اول ما تزوجت مع انها مقتدره يعني موظفه وهو ما يدري بعدين ومضت السنين عقب السنين وتسلف هو منها مبلغ وبعد خذت يمكن 3-4 سنين وبعدين سالها طلبيني شيء هي بنيه مسامحه قالت لا لا بنيه ان هي تسامحه او انها يعني إنها يعني خلاص ما تبي عقبها يعني عقبها الصحوة وهذه قامت قلتها بترد البيزات اللي هي خذتهم في بداية زواجها
ايه.
فهل هل إن هي تغير النية اللي هي كانت هي يعني مسامحتها في يوم تسلف منها بيزات هل تغير النية وتحسب في قلبها إن ترى البيزات اللي خذها من قبل بدول اللي خذته والله لا تريد تعطيه تعطيه الطريقة انه ما يحس فيها
وهل كان مقصر معاها هي لما اخذت منه كانت كان مقصر معاها
لا مو كانت كلش مو محتاجة لانها موظفة
ايه
بس كانت يعني مثل ما تقول كانت تاخذ
طيب ابشري يا اختي شريف
السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده يعني الأم عندها خير من الله وعندها عيول واحد من عيولها الذكور متسلف منها مبلغ وسدد على ساعة واحد من عيولها عنده أرض أرض من الحكومة مشروطة إن مثلا في هذه السنة لازم تبنيها أو إن يعني مطوف عليها هالكثر سنوات والله تنسحب بس هذه الولد راتبه كلش ضعيف كلش ضعيف فهل يحق حق الأم إن هي تبتدي بالبناء في هذه الأرض يعني على فترات طبعا ما بتقدر تبنيها مرة واحدة خوفا من أن هي تنسحب هل يعتبر ذي ظلم للبقية أو هي يعني أحيان في قلبها دائما تفكر بتقول حق عيالها يعني إن لو رب العالمين يعني خذ أماناتها إن مثلا الذهب اللي تملكه بس حق البنات وانت يا الولد الاول انت عندك فلوس سلف وانت يا الولد الثاني هي بتبدي في بناي ارض على العلم يعني
واضح واضح يا شريفه ابشر
هل صح هذا الشيء والله يعتبر ظلم
ان شاء الله ان شاء الله واضح ابشري عبد المحسن
السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمه الله
يعطيك الصحه والعافيه يا شيخ
يعافيك سلمك
الله يعافيك يا شيخ أنا ساعدت واحد من أقاربي
نعم
يبي يشتري له بيت وأعطيته مبلغ
نعم
بعد كم يوم رجع الفلوس علي
نعم
قال خلهن عندك هل الزكاة علي ولا عليه
إن شاء الله
أي والله جزاك الله خير
مرحبا محمد
ألو
تفضل يا محمد
السلام عليكم
عليكم السلام
شيخي بدي أسألك بس أول كل شغلة إنه مشان البرنامج إعادة البرنامج الساعة 6:15 الصبح
أيوة
إيه الصبح هي ما عمال من لحفني ذي أنا من متابعينه 6 وبعد صلاة الفجر
نعم
بس هلأ صارت يعني الساعة 6 وبعد صلاة الفجر لبين الواحد ما يصلي لبين ما يقرى الورد لبين ما الاستغفار
طيب.
لبين هاي يعني يقرا سورة ياسين ما عمال من لحريق
يلا الآن مخرج يسمعك الله يرضى عليك في إعادتين يا أخوي محمد إعادة بعد 11 وكم
الساعة 11:30 كمان
وربع هذه أيضا الثانية لعادة الثانية. الله يحفظنا وإياك يبارك فيك.
بركي بركي إذا هذا ويأجلوا هيك بالتأخير شوي.
يلا يسمعونك إن شاء الله.
الله يخليك. بعدين في شغلة تانية الشيخ.
أيوة.
الله يرضى عليك. في على بعد صلاة الفجر.
أي.
وبعد المغرب الاستغفار قراءة قل هو الله أحد المعوذتين.
أي.
نحن عدي على المذهب الحنفي. هاي بيقولوا 3 مرات.
صحيح.
أو يعني بعد صلاة الفجر والمغرب 3 مرات قل هو الله وقل هو الله أحد.
صحيح.
إيه بعد هي صحيح 3 مرات ولا مرة واحدة؟
أبشر أبشر يا محمد.
الله يخليك.
مرحبا.
بخير يا رب. شكرا.
طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله في سؤالها الأخير تقول الوالدة لما تقرأ مثلا تقول اللهم صلي على نبينا محمد عدد أوراق هذه الشجرة، تقول يعني هل هذا مشروع؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، يجوز يجوز للإنسان يقول اللهم صلي على محمد عدد أوراق الشجر. ليش عاد شجرة واحدة بس؟ خليها شجر العالم كلها. تقول اللهم صلي على محمد عدد أوراق شجر الدنيا، اللهم صلي على محمد عدد رمل الدنيا، اللهم صلي على محمد عدد ما خلقت من الإنس والجن والملائكة مثلا. فليش الواحد يقتر على نفسه فقط شجرة واحدة؟ لا، خلي أشجار الدنيا كلها. عموما أنا ما أحفظ شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول قول اللهم صل على محمد عدد كذا، ما في ولا أحفظ حقيقة. في حدود اطلاعي وعلمي أن الصحابة مثلا كانوا يقولون مثل هذا الكلام، هذا حقيقة بدأ يعني يظهر متأخرا. يعني الصحابة رضي الله عنهم أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي إليهم هم الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمكن لأحد أن يزايد على هذه المسألة. ما يمكن لأحد أن يقول والله هناك أناس يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصحابة، ما يمكن. في حدود اطلاع ونظري واطلاع وعلمي ما أحفظ أن أحد من الصحابة لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي على نبينا عدد كذا وعدد كذا، ما أحفظ في هذا شيء، وإنما هذا في الذكر المضاعف. لكن لو حصل مرة مرتين على أن لا يعتاد الإنسان ما في بأس، اللهم صل على محمد عدد نجوم السماء، اللهم صل على محمد عدد حبات الرمل، اللهم صل على محمد عدد أوراق الشجر، اللهم صل على محمد عدد كذا مثلا، لا بأس. لكن أن لا يكون له عادة. فقولي لهذا الكلام بارك الله فيك وفيها. علي من عمان يقول يعني ما حكم بعض الوالدين لما ينهون الولد عن شيء يعني هو يرى بأنه شيء عادي ولكنهم ينهونه وهو الولد هذا ما يحبونه، يعني يفضلون بقية الأولاد عليه؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لطاعة الوالدين واجبة، طاعة الوالدين واجبة، وهذه من البر بالوالدين. وطاعة الوالدين لا تكون في معصية الله، وإنما تكون في طاعة الله وفي المباحات، في طاعة الله وفي المباحات. يعني مثال لما يأمرك الوالد أو الوالدة بالصلاة يجب عليك أن تصلي، لما يأمرونك بمثلا الصيام يجب أن تصوم، لما يأمرونك بصلة أرحامك تصلهم لأن هذه من طاعة الله عز وجل، لما ينهونك عن شرب الدخان تنتهي، لما ينهونك عن مثلا فعل شيء محرم تنتهي وجوبا لأن هذا داخل ضمن الاستجابة لله عز وجل ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمور المباحة أيضا، ما فائدة بر الوالدين إذا كان الشخص ما يطيعهم في الأمور المباحة؟ جرت عادة الوالدين أنهما يأمران الولد بطاعة الله وينهانه عن معصية الله. ففي أشياء مباحة أنت في تقديرك تقول عادية، هم لا، لهم نظر آخر. يعني بعض الأولاد الآن يحتج على والديه يقول ايش فيها؟ قالوا له مثلا، قالوا لعلي مثلا، لا علي كبير ما شاء الله لكن نظر في مثل، قالوا له يا علي ممنوع تصاحب الأولاد هذول، فهو يقول أولاد أنا ما أشوف عليهم شيء، ما أشوف عندهم أي مشكلة، لا هم يشوفون ما لا هم يرون ما لا ترى، ويعلمون ما لا تعلم، ويقدرون ما لا تقدم. ولذلك تقول سمعا وطاعة. ناوي تسافر، تروح مثلا منطقة سياحية ولا تروح بلد ولا ما كذا، قالوا لك لا تسافر يا علي، قل سمعا وطاعة. ما يجوز لك تحاول أنك تعترض عليهم ولا تستفزهم، تقول سمعا وطاعة. قالوا لك يا علي لا تروح للدرس الفلاني، الحلقة الفلانية لا تروح لها، ما تروح للحلقة الفلانية، اجلس في البيت وقرأ القرآن، قل سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. شفت شلون؟ هذا هو البر الحقيقي. ولذلك يا علي أحيانا بعض الأولاد ما يفهم هذا إلا إذا كبر وتزوج وجاء عيال، ها يقول إيه الله يذكر أبوي بالخير وأمي بالخير إن كانوا أحياء والله يرحمهم إن كانوا مات كان يقولون لي كذا، والآن يبدأ الدور مع أولاده. فلذلك أخي الفاضل الولد قد لا يرى ما لا يرى الوالدين، قد يقدر ما لا يقدران، فعندهم من التقدير والرؤية والنضوج والمعرفة الناس ومعرفة الأحوال ما ليس عند الولد، وذلك يجب عليه أن يطيعهم وأن يريهم هذا البر حينما يقول نعم سمعا وطاعة، هذا هو الولد البار حقيقة. علي يقول يعني بالنسبة لتكبيرة الإحرام متى ينتهي فضلها؟ ينتهي فضلها بعد انتهاء الإمام منها، هذا الذي يظهر. فإذا قال الإمام الله أكبر ثم شرع في القراءة ذهب فضل تكبيرة الإحرام، وإلا لماذا أصبح لها فضل إذا كان والله اللي يجي بعد قراءة الإمام ولا في الركعة الثانية ولا في آخر الصلاة يستوي هو ومن يحافظ على الصلاة من أول وقتها؟ ما يستويان يا علي بارك الله فيك، ما يستوي شخص معلق قلبه بالمساجد، شخص معلق قلبه بالصلاة، شخص حريص على أوقات الصلاة، يأتي المسجد قبل الأذان أو مع الأذان أو بعد الأذان بقليل، حريص على ألا تفوت تكبير الإحرام، يستوي هو ومن يأتي في آخر الصلاة مسبوق أو يأتي دائما متأخر؟ ما يستوي بارك الله فيك. علي يقول يعني أسمع عبارة بعض الناس يقول فلان مات واستراح، يقول هل هذه العبارة صحيحة؟ علي بارك الله فيك هذه العبارة غير صحيحة، وفيها حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حسن إسناده وكثير من أهل العلم، أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا بأن فلانة ماتت واستراحت، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. ولذلك عندنا قاعدة في هذا الأمر، أننا نحن عقيدتنا أهل الإسلام أن الإنسان الذي لم يشهد له بجنة أو الشخص الذي لم يشهد له بنار، بمعنى أن هناك أشخاص شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سعد، سعيد، عبد الرحمن، أبو عبيدة، الزبير، طلحة، عكاشة بن محصن، ثابت بن قيس، عمار بن ياسر، الحسن، الحسين، عائشة، فاطمة، خديجة، بقية أمهات المؤمنين بأعيانهم شهد لهم السلب بالجنة، نشهد لهم بالجنة. فلان شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالنار والعياذ بالله، مثل صناديد قريش ومثل بعض الذين حصل منهم بعض الذنوب العظيمة المخرجة عن الملة شهد له بالنار. أما من لم يشهد له بجنة ولا بنار، فعقيدتنا أننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، لا نحكم لأحد لا بجنة ولا بنار، ولذلك نوكل الأمور إلى الله عز وجل. لكن من مات على التوحيد والإسلام والإيمان نرجو له، نرجو له النجاة، ومن مات على الشرك والكفران نخاف عليه والعياذ بالله، لأن الله تعالى بيّن بأن من مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار، لكن من مات مسلما وعليه ذنوب وعنده ذنوب وآثام لم يتب منها نخاف عليه، لكن الموحد دائما نهايته الجنة بإذن الله. فمتى يستريح الإنسان؟ يستريح الإنسان إذا وضع رجله في الجنة، فإذا وضع رجله في الجنة اطمأن، اطمأن. ولذلك في يوم القيامة أهوال والحشر أهوال أهوال، فالذي يستريح فعلا هو من وضع رحاله في الجنة. أما قضية والله بعض الناس يقول لك يعني فلان مثلا تعذب في الدنيا من الأمراض الآن ارتاح، غير صحيح. الذي فعلا يرتاح من غفر له. طيب هل نعلم نحن أن هذا غفر له؟ الله أعلم، هذا علمه عند الله. بعض الناس مر بابتلاءات في الدنيا يقولون إيه فلان خلاص ارتاح مات وارتاح، لا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما قال في حديث عائشة قيل له بأن فلانة ماتت واستراحت، غضب، قال الذي يستريح هو من غفر له. علي من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول هل النار دركات؟ الجواب نعم يا علي بارك الله فيك، الجنة درجات والنار دركات، والله جل وعلا جعل أسفل درجة من درجات أسفل دركة من دركات النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، دركة المنافقين. قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الأسفل، وهناك طبقة أخرى للوثنيين المشركين وطبقة وطبقات، ثم طبقة الموحدين وهذه الطبقة هي التي حصل كلام حولها عند أهل العلم هل تفنى أم لا. طبقات، يعني هناك خمس طبقات. الطبقة العليا هذه يدخلها عصاة الموحدين الذين لقوا الله موحدين غير مشركين بالله، لكن لقوه بذنوب وآثام وكبائر ما تابوا منها، فهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم في هذه الطبقة في هذه الدركة زين، ثم يخرجهم في النهاية إلى الجنة بعد أن يجازون على أعمالهم. يبقى كلام أهل العلم هل هذه الطبقة تفنى أم لا، هذا كلام مبحوث عند أهل العلم في القديم وفي الحديث. علي يسأل يقول يعني بالنسبة لحديث أول ما يحاسب عنه العبد الصلاة، يقول أين التوحيد؟ يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحساب هذا أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، أول ما يتعلق بالحقوق أيضا، هذا المقصود فيها لأهل الإسلام بارك الله فيك اللي لقوا الله موحدين، لقوا الله على التوحيد، ولذلك المسلم الذي لقي الله على التوحيد بالنسبة للأعمال أول شيء يسأل عنه عمله عن الصلاة، أول شيء يحاسب عليه الصلاة إذا لقي الله موحدا، أما المشرك في النار نسأل الله العافية والسلام. بالنسبة للحقوق اللي بين الناس أول ما يقضى بين الناس في الدماء هذه أول شيء يقضى بين الناس، وهكذا بارك الله فيك. علي يسأل يقول بالنسبة لأعمال الكافر هل توزن يوم القيامة؟ أخوي الفاضل يعني عندنا نصوص عامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والميزان ثابت في نصوص القرآن والسنة، ولذلك في نصوص عامة تدل على أن الناس توزن أعمالهم. هل الكافر توزن أعماله؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الكافر لا توزن أعماله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمشرك بالله أو الذي لا يؤمن بالله أو الذي والعياذ بالله ملحد أو مشرك بالله ويدعو من دون الله الأنداد، إذا عمل عملا صالحا يجازى له في الدنيا إما بالصحة والعافية إما بالغنى إما بالأمن، يعني يغذى بالنعم في الدنيا، أما يوم القيامة فما له من خلاق وما له من نصيب. ولذلك قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فما تبقى إلا السيئات، وقد يوزن هو وسيئاته ثم يرد إلى النار نسأل الله العافية. علي يقول هل هناك كفر عملي يخرج من الملة؟ الجواب لا، ليس هناك كفر عملي يخرج من الملة، وإنما الذي يخرج من الملة هو الكفر الاعتقادي، إلا إذا كان الكفر العملي هذا اعتقد الإنسان فيه ما يعتقد بالكفر الناقل، مثال يعني التمائم هذه شرك، التمائم شرك أصغر لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتول شرك، يعني شرك أصغر. فإذا الإنسان اعتقد بهذه التميمة أنها نافعة بنفسها وضارة بنفسها وأن فاعلة بنفسها، الآن كفر الكفر الأكبر والعياذ بالله الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه نسب الخلق والفعل إلى غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهنا يقال. لكن ما نقدر نقول والله الشرك الكفر العملي يخرج، لا، نقول هو بنفسه قد يلحق إذا اعتقد هذا الاعتقاد الفاسد الذي هو من الكفر بالله سبحانه وتعالى. علي يسأل يقول حديث اجتنب السبع الموبقات، يقول لماذا لم يترك الصلاة، عفوا لماذا لم يذكر تارك الصلاة؟ علي بارك الله فيك، طبعا هذا الحديث اجتنب السبع الموبقات في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر إلى آخر. هذا الحديث لم يحصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام جميع الموبقات بارك الله فيك، وإنما ذكر أهمها، ذكر أهمها ونبه على أهمها، ولذلك ذكر الشرك والسحر والربا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والقذف ويعني التولي يوم الزحف وغير ذلك. المقصود بأن هناك أحاديث دلت على أن هناك مجموعة موبقات، فلذلك الآن مثلا لما نأتي إلى أهل العلم في مثلا تحديد عدد الكبائر نجدهم قد اختلفوا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الكبائر 300 كبيرة، ومنهم من قال 700 كبيرة، ومنهم من قال 70 كبيرة، ومنهم من قال دون ذلك. ولذلك الحديث هذا حصر 7 من الكبائر فقط. هناك مصنفات لأهل العلم اسمه كتاب الكبائر، أكثر من عالم صنف في الكبائر، وأوردوا في أحاديث منها ما يصح ومنها ما لا يصح. فقضية كون النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الصلاة هنا لا يعني كون الصلاة ليست من الكبائر وليست من الموبقات، لا، هناك أشياء كثيرة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الموبقات أيضا، لكن دلت عليه أحاديث أخرى، مثلا عقوق الوالدين ما جاء في هذا الحديث وعقوق الوالدين، لكن في الحديث الآخر أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، من أكبر الكبائر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أم محمد بن أبو ظبي تقول أنا متعودة أصوم 6 من شوال، تقول هذه السنة أصبت بكورونا ما استطعت، تقول الآن يعني أتألم لكوني ما استطعت أصوم 6 من شوال، هل أقضيهم؟ أم محمد الحمد لله على سلامتك، أسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة علو منزلة، وبشرك أنك صمتي ولله الحمد والمنة. أم محمد أنت صمتي 6 من شوال، لا تستغربين ها؟ لماذا؟ لأنك أنت تعودت كل سنة تصومين 6 من شوال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مرض العبد، اسمعي، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت مرضت في شوال ما استطعت الصوم، كتب الله لك صيام 6 من شوال، لأنك تعودت طوال العمر على صيام 6 من شوال. والستة من شوال ما تقضى بارك الله فيك، هي في شوال يعني الشهر مقصود، ولذلك أبشر بخير إن شاء الله بحول الله وقوته، كتب الله لك أجر صيام 6 من شوال، فلا تقلقين بارك الله فيك، وهذا فضل الله وهذا جود الله وكرم الله سبحانه وتعالى. ياسر من الشارقة يقول عندي محل في بلادي، يعني قالوا لي بعض الناس إذا أردت أن تزكي زكي على سعر الشراء، وبعضهم قال لا على سعر البيع، أيهما أصح؟ أخو ياسر اللي قالوا لك زكي على سعر البيع هم على الصواب، هم اللي على الصواب. ولذلك الإنسان إذا كان عنده محل تجاري وفيه بضاعة ويجردها آخر السنة، يكون الحساب ليس على سعر الفواتير سعر الشراء ها، وإنما يكون على سعر البيع، بارك الله فيك وزادك الله من فضله. ياسر يقول ممكن أعطي الزكاة أخوي أو أختي؟ أخوي الفاضل الزكاة أولى الناس بها الأقارب الفقراء والمساكين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول اجعلها في الأقربين، فأولى الناس بزكاتك الأقربين بشرط أن يكونوا ممن يستحقون الزكاة. من الذي يستحق الزكاة؟ الله عز وجل هو الذي فصلهم وبينهم وذكرهم، إنما الصدقات للفقراء ما يجد شيء، الفقير المعدم ما يجد شيء، والمساكين يجد بعض الكفاية، عنده راتب ما يكفيه، عنده دخل ما يكفيه، الغارمين أيضا المديون بحق وما يستطيع السداد، هؤلاء هل أخوانك وأخواتك فعلا ينطبق عليهم مثل هذا الوصف؟ فقير معدم مسكين عنده دخل لكن ما يكفيه، أو غارم عليه ديون ما يستطيع السداد، نعم يجوز أن تعطيهم، بل هم أولى من غيرهم في الزكاة. شريفة من البحرين تقول إذا أخطأ المصلي مرتين في الصلاة يعني ماذا يفعل؟ وضربت مثال نسي التشهد الأول وشك في الصلاة، تقول هل صلى 3 ركعات أو 4؟ أختي شريفة بارك الله فيك وزادك الله حرصا، أختي الفاضلة يعالج الخطأ، يعني شخص الآن مثل ما ذكرت المثال نسي التشهد الأول، إذا نسي واجب من واجبات الصلاة فالراجح من قول أهل العلم ماذا عليه؟ سجدتين سهو قبل السلام، وشك أيضا شك أنه الثالثة أم الرابعة، يبني على اليقين، ما هو اليقين؟ أنها الثالثة، ثم يأتي بالرابعة، وليس عليه إلا سجدتين سهو فقط. أكثر من خطأ في الصلاة إذا أراد الإنسان أن يسجد ما يسجد 4 سجدات ولا 5، لا يكفيه سجدتين بارك الله فيك. فالصورة اللي ذكرتيها بارك الله فيك يسجد سجدتين قبل السلام ولله الحمد والمنة. شريفة تقول متى ينتهي موعد صلاة الفجر؟ تقول بأنه يذكرون في التقويم يعني الشروق ويعني في التقويم، تقول يعني هل ينتهي وقت صلاة الفجر بالشروق؟ شريفة بارك الله فيك أولا أشكرك على هذا السؤال، لماذا؟ لأن عندنا مشكلة أن بعض الناس يفهم الشروق هذا الموجود في التقاويم على أنه بداية صلاة ركعتين يعني السنة هذه اللي لمن كان جالسا بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل فيقوم فلما يشوف الشروق الساعة كذا يقوم يصلي، وهذا غلط. أنت صليت في وقت النهي، صليت في وقت النهي، لابد تحسب من بعد الشروق 10 دقائق ربع ساعة وبعدين تبدأ تصلي صلاة السنة. انتبهوا يا إخواني، كثير من الناس وقع في هذا الخطأ، وخاصة الحريم في البيت عندها التقويم، قالت والله الشروق مثلا 6 زين و45 دقيقة، 6 و45 دقيقة قامت وصلت ركعتين. غلط، لا، لابد أن تترك ربع ساعة 10 دقائق، وربع ساعة أفضل لأن حتى ترتفع الشمس، بارك الله فيكم. أما قضية أخت الفاضلة نهاية صلاة الفجر عند طلوع الشمس، فلما يقولون شروق إذن هذا طلوع الشمس، طلعت الشمس الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. فمن أذان الفجر إلى طلوع الشمس هذا كل وقت للصلاة، اللي يدرك ركعة قبل طلوع الشمس أدرك الفجر، اللي ما يدرك الركوع من الركعة الأولى حتى ما يدرك الركوع إلا بعد شروق الشمس فاتته صلاة الفجر ويصليها قضاء، تكون قضاء وليس أداء. شريفة بارك الله فيها تقول يعني سجود السهو اللي يشك في الزيادة مثلا هل يسجد بعد السلام ولا بعد الأذكار؟ لا يا أم، لا يا أختي شريفة بارك الله فيك، وإنما يسجد للسهو بعد السلام مباشرة قبل الأذكار. يعني الآن شخص عند سجود سهو في زيادة، عند سجود سهو سببه الزيادة، سلم، ما يقول أستغفر الله، لا، على طول يقول الله أكبر ويسجد للسهو، يجيب سجدتين سهو، وبعد ما ينتهي من سجدتي السهو ها يسلم طبعا من سجدتي السهو يبدأ يقول أستغفر. لماذا؟ لأن سجدتي السهو من الصلاة، هي جبر للصلاة نقصا أو زيادة، بارك الله فيك. شريفة تقول هناك امرأة كانت يعني تأخذ من زوجها في أول زواجها وهي موظفة وغير محتاجة وزوجها منقصر عليها، وبعدين ندمت وزوجها تسلف منها، وبعدين سألها قال لها أنت تطلبيني شيء؟ قالت لا، ونيتها في مقابل ما كانت تأخذ. تقول يعني الآن هل يعني ممكن أنها ترجع وتغير نيتها وشيء من هذا القبيل؟ أختي شريفة بارك الله فيك، إذا كان المبلغ الذي أخذه الزوج مساوي للمبلغ اللي كانت تأخذ من جيب زوجها من دون علمه واعتداء عليه لأنه غير محتاجة، مساوي أو أكثر، لا ما في داعي أنها تعيد يعني النية، ويكفي هذا ولله الحمد والمنة. أما إذا كان لأقل لا، ترجع الباقي بطريقة معينة، ترجع لزوجها يعني الناقص من المبلغ اللي كانت تأخذه ويكفيها هذا، بارك الله في الجميع. الشريفة تقول الأم عندها خير ويعني واحد من عيالها متسلف منها ويسدد على سعة يعني، والثاني عنده أرض حكومية إذا ما بناها بتسحبها الدولة، تقول يعني وراتب ضعيف هذا الأم، هل لو أنها قامت فساعدت الابن في بناء البيت يكون ظلم للآخرين؟ وتقول عندها ذهب أيضا ويعني ناوية تعطي البنات وتساوي بين كذا وكذا. أختي شريفة أولا بارك الله فيك وبارك الله في أولادك ومالك. بالنسبة لقضية النفقة على الأولاد، أنت غير مطالبة بالنفقة على الأولاد، هذا واحد، الأب هو المطالب بالنفقة على الأولاد وجوبا. الأمر الثاني أولادك واضح كبار وموظفين، لكن منهم راتب طيب ومنهم راتب ضعيف، الشخص من أولادك إذا كان محتاج إلى بناء وساعدتي هذا ما هو بظلم للآخرين، ما له علاقة، أنت تساعدينه وتقولي له سدد مثل أخوك متى ما استطعت، ما فيها شيء. فقضية والله أنك توقفين البناء وربما تسحب الأرض من الولد غلط. الآن قولي له تفضل هذا مبلغ ابني وترى دين عليك، متى ما استطعت تسدد سددنا بارك الله فيك. بهذه الطريقة الحمد لله يعني تكونين عادلة وتفهمين أولادك وتطلعينهم على مثل هذا الأمر. عبد المحسن من السعودية، ها خلاص ها طيب. عبد المحسن الله يرضى عليك، أنت قلت ساعدت، المخرج يقول لي خلاص ساعدت أحد أقاربك وعطيته مبلغ ورجع عليك وقال خلي عندك الآن، الزكاة عليك بارك الله فيك. باختصار أنت اللي تزكي مو هو، ما له علاقة، أنت اللي تزكي. محمد من عجمان يقول بعد صلاة الفجر، طبعا اقتراحك وصل إن شاء الله المخرج والمسؤولين، يقول أنا نحن على مذهب نقرأ 3 مرات، صحيح هذا ليس المذهب اللي أنت قلته فقط، أغلب المذاهب وكثير من العلماء، لكن بعد تأمل وتحقق ونظر وتتبع واستقراء تبين بأن تكرار القواقل الثلاث إنما هو لأذكار المساء وأذكار الصباح، أما بعد الصلوات فمرة واحدة يا أخي الفاضل، هذه هي السنة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. غدا إن شاء الله عندي حلقة للإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت ألتقيكم مباشر بحول الله يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.